بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن. وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري عند تفسير سورة الانشقاق. نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الانشقاق، باب: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة، سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك.
الله المستعان. أيها الإخوة في الله، سبق أنني تحدثت عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وذكرت أن من أنواع هذا التفسير المبارك هو أن يزيل النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا قد يطرأ لمن يقرأ آية أو يفهم معنى غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أزال الإشكال في تفسير هذه الآية الكريمة، وهذا مثال واحد، وإلا لا، وهناك أمثلة كثيرة في كشف النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال الذي قد يعرض لبعض الصحابة في تفسير هذه الآية. ولا شك أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أفضل الطرق وأحسنها بعد أن يفسر القرآن بالقرآن. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: لأن الذي يبلغ الكلام هو أفهم به من غيره، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن ووضحه، سواء في مفرداته وألفاظه أو أن السنة بجملتها شارحة للقرآن الكريم. فهنا في هذا الحديث أولا فيه تأدب عائشة رضي الله عنها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فهنا قالت في أول الحديث: جعلني الله فداءك، يعني ليست التفتية حتى من الرجال. الرجال نعم قالوا هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إما في غزوات أو في بعض المواقف، حتى النساء. هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: جعلني الله فداءك. وهذا من وجهين: من جهة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عظيم، فنحن نفديه، وهم قد فدوه رضي الله عنهم بأموالهم وأنفسهم وبكل ما يملكون، كل هذا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى أنه من حسن تبعل المرأة لزوجها في ألفاظها معه، في حسن نطقها، في حسن كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني درس، وهذا موعظة في يعني التزام المرأة الأدب في الحديث مع زوجها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ليس يحاسب أحد إلا هلك. يعني إذا كانت المسألة فيها حساب وتدقيق سيهلك الإنسان، يعني الإنسان عرضة للخطأ وعرضه للزلل، وكم عند الإنسان من الزلات، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هو ستر الله جل وعلا في علينا في الدنيا. أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. فلو كان الإنسان سيحاسب على كل شيء سيهلك الإنسان. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سيرته يقول: عطاء ابن أبي رباح وهو أحد تلاميذه قال: كان ابن عباس يقوم الليل بقول الله جل وعلا في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال عطاء: فكنت أنظر إلى وجه ابن عباس رضي الله عنهما الفجر فإذا عليه خطان أسودان كالشراك الباليين. يعني يقول من كثرة بكاء ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كأن على خديه خطين أسودين من كثرة بكائه رضي الله عنه. لأن الآية عظيمة الحقيقة، وهذه الآية يقول عنها العلماء هي من آيات التخويف والترهيب في القرآن الكريم، لكن المسلم يجمع معها الآيات التي في الرجاء مثل ما تحدثنا في الدرس السابق. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من باب الخوف ومن باب يعني صدق المحاسبة وتأنيب النفس، لما قرأ هذه الآية وقف، قام الليلة كاملا بهذه الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن وغيره من أهل العلم أن هناك أن من السلف من قام الليل كله ليلة كاملة بآية واحدة، وفي مقدمة الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قام ليلة بقول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكل إنسان يقوم الليل ويتدبر في آية، نعم افتح الله عليه من الفواتح والخير الشيء العظيم. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا مثبت في سيرته، يقول: والله ما أسيت أو ما أسفت على نفسي، وفي بعض الروايات ما أسيت على نفسي من ليلة مرت علي دون أن أتدبر ولو آية من كتاب الله عز وجل، مع أنه بذل يعني في خدمة هذا الدين وصنف المصنفات وألف الكتب ورد على أهل الباطل، ومع ذلك يقول: والله إني أندم أن تمر علي ليلة ما تدبرت ولا تأملت ولو في آية من كتاب الله عز وجل. ولذلك احنا الحقيقة دائما نهيب بالإخوة جميعا، وأيضا نقول هذا الكلام للأخوات إذا تيسر لنا لقاء معهن من وراء حجاب، دائما نحث على التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان قد يفتح الله عليه فواتح في تأمل الآية وفي وقوف عند هداياته ودلالتها شيئا عظيما. وهذا يكون الحقيقة بأمور: أولا صفاء النفس واستعدادها، الأمر الثاني القراءة في كتب التفسير، الأمر الثالث أن يكون عند الإنسان أيضا أصول في التفسير وقواعد، وهذا عاد يأتي من خلال القراءة فيما كتب أهل العلم في هذا الشأن. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في حديث عائشة رضي الله عنها: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. نعم صحيح، إذا كان إنسان سيحاسب على كل شيء صغير وكبير سيهلك الإنسان، ولكن كما جاء في الأحاديث الأخرى أن أعمال العبد تعرض عليه فيقررها الله عز وجل عليه، فثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر الحديث: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. وقد يأتي العبد أيضا بمكفرات لهذه السيئات بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأيضا أن الله يبدل سيئات حسنات، وأنه يعني يعمل خبيئة من أعمال صالحة يكفر الله عنه بها الذنوب والمعاصي. فالإنسان ولا شك عرضه للخطأ، وكما قال أهل العلم: ليس من الخطأ الوقوع في الخطأ، لأن الإنسان معرض للخطأ، لكن من الخطأ أن تستمر على الخطأ. أما كل إنسان يزكي نفسه ويقول لا أخطئ، لا والله، من قال الناح كلنا والله نخطئ ونذنب ونعصي الله عز وجل ونحن نعترف ونقر بهذا الشيء، لكن المهم ألا تستمر على هذا الخطأ، أن تبادر بالتوبة، بالإقلاع عن الذنب، بالإقبال على الله عز وجل، أن ترتعد فرائصك، تخاف من الله عز وجل، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل، لما جاء عند قول الله عز وجل: الذين يعملون السوء بجهالة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل، لأن الإنسان الذي يعرف قدر الله حقا وأن الله مطلع عليه وأن هذا حرام والله لا يعصي الله عز وجل، لكن ما عصى الله إلا جاهل. ولما جاء عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، قال رضي الله عنه: غره والله جهله بالله سبحانه وتعالى وجهله بنفسه. وفي رواية أخرى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه: غره والله حلم الله عليه. فنعم، هذا هو الذي غر الإنسان، ولا الإنسان لو يعلم العقوبة ويخشى أن ينزل به غضب الله وما يقع الإنسان في الذنب، لكن جهل، يجهل أن الله مطلع عليه، يجهل أن الله مراقب لعمله، يجهل أن عقوبة الله قد تحل عليه. ولذلك كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: غره والله حلم الله عليه، وفي بعض الروايات قدرته عليه، وأيضا في الرواية الأخرى الأولى كما قلت جهله بنظر الله تبارك وتعالى عليه، جهله بنفسه. فالله المستعان، يعني كما قال رضي الله عنه عند آية النساء: ما عصى الله إلا جاهل. فلا يمكن أن يعصي الله إنسان حتى هو، لا يعني هو عالم، إنسان قد يكون عالم حافظ القرآن، لكن المقصود جهله بعلم الله، باطلاع الله عليه، بعقوبة الله لمن استمر على هذا الذنب ولم يتب منه، بأشياء كثيرة، هذا هو الجهل حقا، والله المستعان. صدق الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الحقيقيون هم أهل الخشية، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يروى عنه في بأسانيد كثيرة، كان يقول رحمه الله: العلم هو خشية الله دائما. هذا إذا سئل: يا أبا عبد الله ماذا تقول في العلم، ما العلم؟ قال: أبدا، ما يقول إلا هاتين الكلمتين: العلم هو خشية الله تعالى. فإذا خشيت الله عز وجل ونما هذا الأمر وامتلأ قلبك محبة لله وتعظيما لله وهيبة لله وخشية من الله، اعلم أنك الآن في مرتبة عظيمة من مراتب العلم، وإن لم تكن كذلك فحاسب نفسك وراجعها، والله المستعان. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة تسبح اسم ربك الأعلى. قال: حدثنا عبدان.
بقي باب، في باب لتركبن طبقا عن طبق، كان غير موجود.
باب لتركبن طبقا عن طبق.
نعم، نحن دائما نسمع سبحان نقرأ هذه الآية، وبعض الناس قد يجهل معانيها، وأنا أيضا أقولها الحقيقة، يعني جزء عما فيه مفردات كثيرة، ونحن دائما لله الحمد نحفظها، والغالب من الحضور أنهم يحفظونها ونسمعها من الأئمة، وهناك مفردات تمر علينا ولا أحد يدري ما معناها، وهذا خطأ الحقيقة. المفترض يعني وأن الإنسان يقرأ في كتب التفاسير المختصرة يعني ويطلع على معانيها، وعلى التفسير الميسر الذي يوجد في رحبات وفي رحاب هذا المسجد المبارك، تقرأ خذ جزء عما هذا كاملا واقرأ تفسير حتى تعرف هذه المفردات الغريبة التي لا يجمل بك وأنت تقرأها أو تسمعها من إمامك ولا تعرف معانيها. نعم، نسمع الآن ماذا قيل في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم، لتركبن طبقا عن طبق، فسرها ابن عباس رضي الله عنه ما على قول، وهناك أيضا قول آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لتركبن طبقا عن طبق. حدثنا سعيد بن النضر، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، في قوله سبحانه وتعالى لتركبن، قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القراءة الأولى فهي قراءة ابن كثير بالفتح بفتح الباء لتركبن طبقا عن طبق، وهنا يكون فيها المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على قراءة ابن كثير. وعلى قراءة بقية السبعة بالضم، وهذا عام لجميع الأمة لتركبن، يعني للأمة جميعا. فعلى كل حال على قراءة ابن كثير يكون المخاطب فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قراءة البقية يكون المخاطب فيها الأمة. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، العلماء عنوا رحمهم الله بتوجيه القراءات، سواء السبعية أو ما زاد عن السبعة أو الشواذ، عنوا بها. ومن أفضل الكتب أو المتداولة والتي بين الأيدي في توجيه القراءات كتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي، وهذا الحقيقة هو أنسبها، أسلوبه مناسب ويسير، يقع في مجلدين. وأيضا معاني القراءات لأبي منصور الأزهري. أيضا من كتبوا في التفسير يوجهون القراءات، أما في توثيق القراءة فنحن نعتمد والله الحمد على كتب الأصول في توثيق القراءات، ككتاب السبعة لابن مجاهد أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد، كتاب التبصرة أيضا لمكي بن أبي طالب القيسي، وغيرها من الكتب التي عنيت بتوثيق القراءات السبع. طيب هذا الآن أو هاتان قراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. طيب طبقا لتركبن طبقا عن طبق، اختلف في معناها على قولين. القول الأول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي حالا بعد حال، لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال. وهذه يعني حمل معناها على أمرين، لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. هذا القول يحتمل أيضا معنيين. المعنى الأول أي ما يكون من الشدائد والأهوال يوم القيامة، يعني أن الناس يوم القيامة سيعانون وينتقلون من شدة إلى شدة ومن حال إلى حال، حتى يفصل بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني الناس سيتنقلون من حال إلى حال، من شدة إلى شدة ومن هول إلى هول، حتى يفصل بين العباد إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا أحد المعنيين على القول بأن المراد بها حال بعد حال. المعنى الثاني أن المقصود حال العبد، الإنسان مذ ولد وهو يتنقل، كان جنينا في بطن أمه، ثم انتقل فكان مولودا صغيرا، ثم غلاما، ثم فتى، ثم اكتمل النمو عنده، بلغ 40، بلغ 60، 70، وهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، ثم يكون كهلا بعد ذلك، ثم هريما، يعني يهرب خلاص. فالإنسان سبحانه يتنقل في أحوال، وكل حال له فيها أحكام وله فيها أوضاع نفسية وبدنية وأحكام شرعية، فهو يتنقل من حال إلى حال. هذا أيها الإخوة على القول بأن معنى لتركبن طبقا عن طبق أن المقصود الإنسان حالا بعد حال، إما أهوال يوم القيامة وشدائدها يتنقل بينها، وإما في ذاته هو لما كان جنينا في بطن أمه، ثم الولادة حتى بلغ الهرم والخرف وانتهى، وقد يموت أصلا قبل هذا كله، والله المستعان. هذا القول الأول. القول الثاني وهو ما ذكره البخاري رحمه الله ولكن روي من طرق صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن المقصود هنا السماء وليس المقصود بني آدم، أن المقصود السماء. فقد روي عنه أنه قال فيما رواه الطبري، قال المراد أن السماء تصير مرة كالدهان، ومرة تشقق، ومرة تحمر، ومرة تنفطر. وهذا قول صحيح الحقيقة، لأنك الآن إذا تأملت آيات القرآن الكريم في وصف السماء لوجدتها هكذا، مرة تشقق وصف الله بالانشقاق، مرة بالانفطار، مرة كالدهان. فهذه أحوال تكون للسماء يوم القيامة، فهذه أيها الإخوة أحوال تكون للسماء يوم القيامة، وهذا قول صحيح. وعلى كل حال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، إذا كانت الآية تحتمل معاني وهي صحيحة ولا منافاة بينها فإنها كلها مقبولة. وهذا يعتبر من اختلاف التنوع، لأن العلماء قالوا الاختلاف بين المفسرين من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا، الاختلاف على نوعين، قد يكون اختلاف تنوع وله أيضا أنواع وأحوال، وقد يكون اختلاف تضاد. اختلاف التنوع مثل هنا الحمد لله يكون مقبولا، من قال إنه بني آدم وتطوره في عمره أو تنقله في يوم القيامة من حال إلى حال، أو من قال إنها السماء فإن السماء أيضا وصفت بالانفطار والانشقاق والدهان وأنها تحمر، وهذا أيضا صحيح، فالمعنى يقبله ولا حرج. لكن لو كان لا اختلاف تضاد، لا هذا هنا لابد من الترجيح، ويأتي عد موقف العلماء من المفسرين الفقهاء إذا كانت الآية مرتبطة بآيات الأحكام، إذا كانت الآية من آيات الأحكام هنا لابد يأتي هنا ترجيح ويعني اختيار هذا القول أو القول. مثل يعني وأظهر مثال على هذا أن الخلاف الذي ذكره المفسرون في معنى القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قر، وقد اختلف العلماء من لدن الصحابة، عائشة رضي الله عنها لها مذهب، وابن عباس وابن مسعود لهم مذهب، منهم من فسر القر بأنه الطهر، ومنهم من قال إن القرء هو الحيض. فهنا الآن قولان متضادان، ما في أحد يقول آخذ بالقولين، لا، إما أن تأخذ بالقر فتبتأ ونعد لها يعني عدتها من الحيض، وإما أن نأخذه من الطهر ونبدأ من الطهر، فإما أن تختار هذا القول أو هذا القول. طيب كيف نختار هذا؟ عاد ترجع أعانك الله إلى كتب التفسير وتراجع كلام الفقهاء رحمهم الله أو من يرجحون في هذه المسألة. فأنا قصدي أنني أبين إذا كانت الآية تحتمل المعنيين أو ثلاثة وكلها أقوال صحيحة لا منافاة بينها فإنه يؤخذ بها جميعا. أما إذا كان هناك، وهذا هو الكثير كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغير من أهل العلم، أن الكثير في القرآن الكريم هو اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. اختلاف التضاد أمثلته محصورة وقليلة. نعم هذا هو النوع الثاني، اختلاف التضاد. نحن عندنا نوعين، اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، واختلاف التضاد كما ذكرت لكم أمثلته محصورة وهو القليل في كلام الله سبحانه وتعالى، وهنا عاد يأتي دور الترجيح والاختيار عند أهل العلم. نعم هذا أيها الإخوة ما جاء في بيان قول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة سبح اسم ربك الأعلى، حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به،
الله أكبر،
حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها.
الحمد لله. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من أئمة الأنصار علما وفضلا، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وهنا يصف حال المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قدومه، فذكر رضي الله عنه أن أول من قدم المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وقال البراء كان يقرآننا القرآن، وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه، وأنا أقولها بملء الفم وأرددها في كل مجلس، ما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن أولا، ثم بعد ذلك البيان والتفسير. لكن أن تكون محاضراتنا ولقاءاتنا قصص وتركيب كلام على كلام ويخلو من آية من آيات، هذا والله خطأ، وليس هذا منهج دعوة صحيح. المنهج الصحيح هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ربى دعاته رضي الله عنهم من الصحابة، فانظر ماذا كانوا يفعلون. قالوا كان يقرئاننا القرآن، ما قالوا والله كانوا يتكلمون ويشرحون، لا شك يعني أنهم بيّنوا لهم الوضوء وبيّنوا لهم الصلاة بعد ذلك، لكن أهم شيء الانطلاق من القرآن الكريم. ولذلك أنا أعيد وأكرر مقولة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال إن إسماع الناس القرآن هو أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. فما استصلحت القلوب ولا هذبت النفوس ولا وجهت الشعوب والأمم كلها إلا بمثل كلام إلا بكلام الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أجل واحد يقول بأثر بقصص وبسواليف وتركيب كلام على كلام، هذا كلام غير صحيح. نعم هذا اجعله بعد ذلك، نحن لا نقول القصة قد يكون فيها موعظة وفيها خير، نعم، بس المهم تكون صادقة وصحيحة، يعني لأن الله جل وعلا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لكن هذا القصص في القرآن. لكن نحن نقول كون الإنسان يخلو كلامه يعني من آية، بل المفترض من آيات. ولذلك أيها الإخوة الحقيقة ينبغي لنا نحن في بيوتنا نعمرها بالقرآن ونجلس مع أبنائنا ونسائنا. وأنا والله يا ما شاء الله يذكر لي بعض الإخوة تجارب ما شاء الله موفقة، بعض الزملاء يأتي والله يقرأوا مثلا في تفسير الشيخ السعدي ماسكين ما شاء الله التفسير من أوله إلى آخره، أو يأخذون مختصرات التي عملت على تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، أيضا ما شاء الله عمدة التفاسير أو غيره لشاكر أو غيره، ويأتون يقرؤون فيها أو غيرها يعني من كتب التفسير. المهم أنهم يمرون يقفون ويتأملون. فأنظر الحقيقة يعني إلى العناية بأن تكون دعوتنا بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ولا شك هو يعني أعظم مؤثر وأعظم موجه وأفضل وسيلة وطريقة. والكلام في هذا على كل حال يطول، لكنني أنتهز فرصة عند هذا الحديث عندما ذكره البراء بن عازب رضي الله عنه. وفي فضل مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فهما أول من قدم المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهما يعلمان الناس القرآن، وكان ممن استفاد البراء بن عازب رضي الله عنه. وبدأ الإسلام كما جاء في رواية أخرى يدخل في بيوتات المدينة شيئا فشيئا، وتزعمها السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وغيرهم، بدأ يدخل الإسلام في بيوت المدينة. حتى بعد ذلك جاء عمار بن ياسر وبلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء أيضا من أوائل المهاجرين حين ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهجرة. خلاص مكة وضعها كان صعب، ويعني كفار قريش صناديدهم آذوهم ومنعوهم، فأذن الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى طابة الطيبة، إلى الدار الإيمان، إلى الدار إلى المدينة. قال ثم هنا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، في 20 ماذا؟ جاء في الرواية الأخرى بيان قال في 20 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه خرج في البداية وحده، وقال لقريش مقولته المشهورة من أراد أن تثكله أمه ويتم أطفاله وترمل زوجته فليتبعني في هذا الوادي. والله فعلى كل حال هو خرج وتبعه جمع من الصحابة بلغوا 20. قال ثم جاء عمر رضي الله عنه في 20، 20 أي في 20 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به. ولا شك هذا جاء في روايات كثيرة، فرح أهل المدينة، خرجوا كلهم. هنا في الرواية قال حتى رأيت الولائد والصبيان، الولائد جمع وليدة وهي الفتاة الصغيرة، والصبيان جمع صبي وهو الذكر، يعني خرجوا كلهم رجالا ونساء، حتى الصغار يعني من الفتيات الصغار والأولاد الصغار كلهم خرجوا فرحين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنهم رضي الله عنهم هم ما يدرون متى سيأتي في ذلك اليوم، فكانوا يخرجون فإذا أصابتهم حر الشمس رجعوا إلى بيوتهم، يخرجون من بكرة حتى قرت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما حضر بيعة العقبة الأولى والثانية ولم يعرف وصفه، كانوا لما جاء هو مع أبي بكر ما يدرون هو هذا ولا أبو بكر، لكن منهم من تفرس وعرف. ومنهم من لما رأى أبا بكر يضلله عرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في من خرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا من أحبار اليهود، وأنتم تعرفوا أنهم قدموا إلى المدينة من أجل يعني أن يشرفوا بهذا الرسول الذي سيبعث، لكنهم كذبوا وفجروا إلا من شاء الله وفتح الله عليه بالإيمان كعبد الله بن سلام. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث: أيها الناس صلوا بالليل وأنتم والناس نيام، يعني إلى آخر الحديث، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، إلى آخر الحديث من يعني تلك الوصايا العظيمة. المهم يقول البراء رضي الله عنه: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. جاء في رواية أو من كلام العلم: أي وحصل به الرجاء والنجاء. يعني ما في شك أن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذا كرم وفضل من الله سبحانه وتعالى، وشرف شرف به أهل المدينة الأنصار رضي الله عنهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وفي غزوة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى العرب وكبارهم من أعطى 100 من الإبل وفلان 100، كأن بعض الأنصار وجد في صدر شيئا فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا رضي الله عنهم وقالوا: والله نعم، لقد رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضي الله عنهم وارضا. وقال في فضلهم: الناس دثار والأنصار شعار، يعني وهو يعني الناس بعيدين والأنصار أقرب إلى جسم الإنسان وهو الشعر، ففضائلهم كثيرة وعظيمة. ففرحهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك يعني أنه عظيم ومبارك وحق لهم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعموا بحياتهم معه وفي جلوسهم وذهابهم، وشرفوا بنصرته عليه الصلاة والسلام. والكلام على كل حال في هذا يطول، الله المستعان. على كل حال يقول البراء رضي الله عنه: إنه مما حفظ وأفاد أنه حفظ سورة سبح اسم ربك الأعلى ومعها سور أمثالها، يعني المقصود يعني أواسط المفصل وقصاره. يعني هنا قال: حتى فما جاء، يعني فما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. سور مثلها يعني فيما يقاربها. قال أهل العلم: المقصود أواسط المفصل وقصاره، المقصود أواسط المفصل وقصاره، والله أعلم. فعلى كل حال هذا حديث عظيم كما قلت في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. هناك أثر يروى عن أنس رضي الله عنه يقول أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء فيها، ولما مات أظلم كل شيء في المدينة. هذا الأثر إن صح، لأن بعض أهل العلم يضعفه ولا يقبله، يقولون يعني أضاء كل شيء بالعلم والنور والهدى والقرآن والسنة، ولما مات عليه الصلاة والسلام افتقده الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال علي وغيره: والله ما إن وارينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دفناه، حتى أنكرنا قلوبنا. فلا شك، وقالت فاطمة: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه كان موقف عظيم، لكن هذا أمر الله وهذا قضاءه وهذا قدره. أما ما يستدل به بعض الغلاة أن المقصود أضاء، يعني جاءت أنوار في المدينة ثم لما مات انطفأت أنوار، فهذا كلام غير صحيح ولا يقبله، والله الحمد، مؤمن عاقل موفق يعلم الكتاب ويعلم السنة. أنا أقول هذا فيما لو صح عن أنس رضي الله عنه، فإنه يحمل على نور الهدى ونور الإيمان والعلم والخير فقط. هذا فيما صح، مع أنني أعرف أن كثير من العلم يضعف هذا الأثر، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة والشمس وضحاها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله.
أنتم تلحظون أيها الإخوة نحن نقفز بعض السور لأن البخاري رحمه الله لم يجد فيها دليلا يعني لم يجد فيها حديثا يعني يكون على شرطه يعني يصح على شرطه فنحن يعني قفزنا مثلا بعض السور لأن البخاري رحمه الله لم يذكر فيها حديثا ونحن نسير الآن في كتاب التفسير لصحيح في صحيح الإمام البخاري. نعم
قال
وإلا معذرة ليس المقصود أن هذه السور ما فسرت لا حاشا وكلا يعني هي فسرها العلماء وكتب المفسرون في تفسيرها ما كتبوا وكل شيء مكتوب لكننا نحن نتكلم عن شرط البخاري رحمه الله في صحيح نحن نسير مع الإمام البخاري وبإذن الله إذا انتهينا من كتاب التفسير ولا أظن أننا سننتهي من هذا اليوم لكن في المستقبل سنذهب إلى كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري نحن لله الحمد سنمر على كل شيء يرتبط بالقرآن في كتب السنة وبدأنا بصحيح البخاري أخذنا كتاب بدء الوحي وتدارسنا هذا أول كتاب ثم جئنا الآن إلى كتاب التفسير ثم سنذهب إن شاء الله إلى كتاب فضائل القرآن ثم سنذهب إن شاء الله إلى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كل هذا في صحيح البخاري ثم بعد ذلك نذهب إلى صحيح مسلم وبعدها نسأل الله عز وجل لي ولكم طول العمر على طاعته وفيما يرضي. نعم تفضل بس لأن بعض الإخوة قد يسأل كيف انتقلنا من سورة إلى هذه السورة. نعم
قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. وقال أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام.
الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما والصحابة رضي الله عنهم حفظوا وهذا حفظ شيئا من خطبته وهذا حفظ شيئا من خطبته كانوا حريصين لا يفوتهم شيء من خطب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه ومن يعني أئمة الصحابة وهو قد تزوج زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة رضي الله عنها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها بعد ذلك فأم سلمة إحدى أمهات المؤمنين. المهم عبد الله بن زمعة حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوما ما ثلاثة أمور في هذه الخطبة ثلاثة أمور. الأمر الأول تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن من عقر الناقة وهي ناقة صالح وهي آية جاء بها إلى قومه وجاء الحديث عنها في مواضع من القرآن الكريم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكن يعني انبعث أشقى القوم فعقرها وأهلكهم الله عز وجل جميعا بسبب هذا الرجل. نعم هو الذي عقرها واحد لكن نسبت العقوبة والعذاب والجرم إلى بقيتهم لأنهم وافقوه وأعانوه على هذا الأمر إما بالذهاب معه أو وافقوه بقلوبهم يعني وأيدوه على هذا الشيء فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل الذي ذهب بعدة أوصاف قال إنه رجل عزيز. عزيز يعني قليل مثله في قومه. رجل وهو اسمه قدار بن سالف قالوا إنه رجل عزيز يعني قليل مثله في قومه. قال عارم معنى عارم هنا قال إن أنه صعب كثير الشهامة يعني رجل معتد بنفسه ورجل فيه الصعوبة رجل شديد رجل فيه قوة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منيع في رهطه. منيع قال أنه قوي ذو منعة يعني له منزلة وله مكانة ولذلك اعتد بنفسه وذهب ليعقر هذه الناقة فأحلت عليهم عقوبة الله تبارك وتعالى بعد ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة. أبو زمعة هذا قال في جاء في الرواية الأخرى أنه هو عم الزبير ابن العوام والمقصود أبو زمعة هذا هو الأسود أحد المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على كفره، وابنه زمعة أيضا قتل يوم بدر كافرا، أما عبد الله فهو من الصحابة من خيار الصحابة رضي الله عنهم. هذا لا يعني أبوه قتل كافرا ببدر، وجده أحد المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في مكة كافرا، أما عبد الله فهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قيل إن وجه التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الرجل بأبي زمعة، قال إن أبا زمعة كان رجلا له شرف ومكان في قومه، وكان في الصلف وغلظة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرجل مثل هذا الرجل، وعليهم حاقت عقوبة الله عز وجل. هذا مات على كفره في مكة، وهذا عوقب قومه هو وقومه بسببه، والله المستعان. هذه مسألة ذكرها عبد الله بن زمعة حفظها من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. لا شك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الحقوق بوحي من الله تبارك وتعالى، وهو الذي أسسها، ومن ذلك حقوق المرأة، فما ومن حقوق المرأة ألا تجلد وألا تضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في الحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. فبعض الرجال أعوذ بالله من صلفه ومن عنفه وشدته يجلد امرأته، إما أنه يجلدها بالنعال أو يجلدها بصوت عنده أو بعصا. والله إننا نسمع من خلال أسئلة مثلا أو نقرأ شيئا مثل هذه التصرفات، والله إني أقول يعني إذا كان الإنسان ما منعه دينه فأين مروءته ورجولته؟ لأن العرب تقول من المروءة أن الرجل يقابل ندا له، يعني في مستواه، لكن رجل يقابل امرأة، أعوذ بالله، نسأل الله السلام، يعني هذا يدل على سقوط وسفول مروءة هذا الرجل ورجولته. كيف يمد يده على امرأته ويجلدها؟ للأسف يعني بعضهم يرى أنها مرجلة، وبعضهم يرى أنها يعني قوة وشهامة. لا والله يا أخي، بل هذه قمة السفاهة وقمة يعني وضياع المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يجلدها مثل ما يجلد واحد عبد الله، فإذا فلعله يضاجعها من آخر يومه، وفي رواية أخرى في ليلته. وبعضهم للأسف ولنكن صرحاء يتمدح بعضهم بهذا في المجالس، وأنا والله نسمع، يجيك واحد: أنا ضربت زوجتي بعمود خيمة، وأنا ضربتها كف أو كذا، وسال الدم من أنفها أو من بين أضراسها. أعوذ، ايش، وين احنا في جاهلية؟ والله انك تسمع من هذا الكلام تقول والله يعني كانك جالس بين ابي جهل وامية بن خلف وعتبة وشيبة ابن ربيعة. وين الدين يا اخي؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ هذا من جهة، ومن جهة اخرى اين المروءة؟ يعني اين الرجولة؟ اذا كنت عندك مروءة وعندك رجولة وشهامة لا تمد يدك على من هو اضعف منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة، ولو كانت ما كانت هي امرأة ضعيفة تبقى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحرج، يعني أغلظ وأخوفكم بالله حق الضعيفين، المرأة واليتيم. عليه الصلاة والسلام جعل المرأة مثل اليتيم. قد يقول قال: يا شيخ أنت ما تدري، يا شيخ بعض النساء ترفع صوتها وصليطة اللسان وأنها تفعل. لا، يمكن أن تعالج هذا الأمر بعلاجات أخرى، يعني تهجرها في المضجع، تنصحها، توجهها، وإلى غير ذلك. قد يأتي أحدهم ويقول: طيب وأين أنت من قول الله عز وجل فاضربوهن؟ أين أنت من هذه الآية الكريمة فاضربوهن؟ أقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يضربها بعود الأراك، يعني يضربها بعود مسواك أو نحو من ذلك. يعني ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذا كمثال، يعني مثلا لو ضربها بيده على ذراعها على فخذها ضربة يعني ليست يعني بقوة. وبعدين يتجنب الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، ما يجوز، حتى ما تضرب ابنك تضرب كف في وجهه، عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب في الوجه. الله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني آدم. فأيها الإخوة هذه أمور يعني انتبه لها. من العجيب أن بعض الناس فسر هذه الآية فاضربوهن تفسيرا غير صحيح وبعيد، وقال أن المقصود أنه يتركها تماما ويبتعد عنها، وهذا كلام غير صحيح. وقال إن الضرب هنا بمعنى يعني الضرب في الأرض، فإذا قيل إن فلانا ضرب في الأرض يعني سافر وذهب ولا يعني ولا يعود ونحو ذلك، لكن هذا تفسير بعيد الحقيقة عن ظاهر الآية. ظاهر الآية فاضربوهن هذا ضرب، لكن ماذا يكون الضرب؟ كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يضربها بعود الأراك. المفسرون الذين ذكروا هذه الرواية عن ابن عباس قالوا ومثل ذلك، يعني ومثل يعني ابن عباس أعطانا مثال، قال ومثل ذلك لو ضربها بيده على كفها على ذراعها على فخذها ضربا غير مبرح، يعني شيئا يعني يبين أنه متضايق. وبعدين حتى الضرب هذا ما يكون إلا في المرحلة الثالثة من النشوز، يعني أول ما يعني يعظها وينصحها إذا نشزت عليه يعني ارتفعت عنه ولم تلبي رغبته ولم إلى آخره. ثم المرحلة الثانية يهجرها في المضجع، قيل إنه لا ينام معها على الفراش هذا قول، والقول الثاني أنه يعطيها خلفه يعطيها ظهره يهجره. هذا ولا شك أسلوب تربوي عظيم، المرأة تحس بتأنيب عظيم، كيف أن الزوج يعطيها خلفه، وعلى القول الآخر أنه لا ينام معها على الفراش، هذا ترى يعني علاج تربوي ليس بالسهل، وإن عاد يعني ما صلح مع فئة من النساء لكنه يصلح مع فئات كثيرة من النساء، والله حكيم في شرعه وحكيم في أمره سبحانه وتعالى. الأمر الثالث فاضربوهم، ولكن الضرب كما قلت ليس يعني ما يفهمه بعض الناس هداهم الله الضرب العنيف الشديد، هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد أحدكم امرأته جدلا. نأتي نفسر الآية أنك تضربها ضربا شديدا، ثم إنني أقول هو مخالف للقرآن والسنة وهو مخالف لمروءة الرجل وشهامته. قالت العرب من مروءة الرجل أن يقابل ندا له، والمرأة ليست ندا للرجل كائنا من كانت، بل هي ضعيفة كما قال عليه الصلاة والسلام أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. طيب هذه مسألة. المسألة الثالثة مما حفظه عبد الله بن زمعة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الضرطة. الضرطة يعني هو الصوت الذي يخرج من الدبر، هو الصوت الذي يخرج من الدبر. قال عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن زمعة ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، فقال عليه الصلاة والسلام لما يضحك أحدكم مما يفعل. هذه الجملة من الحديث قال الشراح الحديث تحتمل معنيين وكلاهما صحيح. المعنى الأول أن بعض الناس من قلة أدبه ومن ذهاب حيائه يعني يخرج صوت الضراط أمام الناس في المجلس، وهذا الحقيقة يعني لا نصدقه نحن يعني، لكن لو لم يذكر أنه يوجد مثل هنا في الحديث وفي مثل بعض مجالس الناس التي للأسف تسفل المروءة والشهامة والأدب وقلة الحياء تذهب في نهاياتها، يحصل مثلا أنهم هذا يخرج صوتا والثاني يخرج صوتا ولا يستحي. ويعني الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا الإنسان ما يستحي خلاص يصنع ما يشاء، فعليه الصلاة والسلام يعني نهى هنا، قال كيف أن أحدا يضرط ويخرج الصوت ثم هو يأتي ويضحك مما فعل. وكانوا في بعض مجالسهم، لا أقول هنا لكن أقول عند بعض الناس يعني يتضاحكون من صوت الضراط، وهذا ولا شك يعني ينافي الحياء وينافي الأدب، وهذا قد كتب فيه العلماء وتحدثوا عنه. المعنى الثاني أنه ينبغي أيضا لمن خرج منه صوت وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، أن من حضروا معه في ذلك المجلس أن يستروا عليه ولا يضحكوا منه وهذا أدب أيضا. صحيح بعض الناس قد يعني عنده مثلا صوت مثلا في بطنه مثلا قولون أو غازات أو شيء قد يخرج من الصوت وهو لا يشعر، فلا يجوز الحقيقة لمن كان حاضرا أن يضحك أو يتندر عليه، بل يعني يعذر في هذا الشيء ويعني يغير الحديث أو يعني بأي أسلوب يعني حسب ما يراه الشخص مناسبة، لكن أن يتندر عليه ويضحك عليه هذا يعني فيه إحراج ولا شك. يقال إن مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية حصل له صوت وكان حاضرا معه أظن الحجاج أو غيره لا أتذكر، فقام من المجلس يعني يوهم الناس أنه هو وليس هو مروان، لأن مروان له شأنه ومنزلته، ولم يكن أيضا خليفة، ما كان لا خليفة ولا أمير، بس له يعني منزلته في المجلس. فالمهم جاءه في الليل قال ادفع الدية يا مروان، قال وأي دية؟ قال إنك حصل كذا فقمت أنا لأوهم الناس أنني الذي يعني أصدرت الصوت. قال لا أعطيك. قال إذن سأفضحك من الغد في المجلس وأقول إنك الذي خرج من كذا وكذا، فأعطاه شيئا من المال حتى لا يفضح أمام الناس. على كل حال يعني من باب الأدب كما قلت أنه يعني لو حصل إنسان الصوت خرج منه أو شيء من ذلك فإنه يعني يتحمل ويعني يغير الموضوع أو بأسلوب، خاصة إذا كان إنسان مثلا عالم أو رجل شريف أو حتى من عامة الناس يعني. بس أنا قلت في قصة مروان بن الحكم هو لم يكن في ذلك الموقف يعني لا خليفة ولا شيء يعني، بس مجرد أنه كان في مجلس ورجل له من بني أمية وله منزلته يعني، فحصل ما حصل. على كل حال هذا من الأدب. يقول بعض من كتبوا في الأدب إن بعض الناس لما نصح عن إخراج صوت الضراط وأمام الناس يعني منه شخصيا ويتضاحك قال إن هذا مثل الجشاء، الجشاء الذي يخرج من الفم، قال هذا صوت والذي من الدبر صوت. لا فرق بين هذا وهذا، هذا يعني قد يغلب الإنسان وقد يعني كذا وليس فيه يعني رائحة ومستقذر مثل ما يكون من الضراط، لا هذا يختلف عن هذا. عموما ديننا دين الأدب ودين الاحترام ودين الأخلاق ودين الحياء، فمن كان يستمر مثل هذا الشيء فليكف عنه وليناصح، ومن حصل منه شيء وانفلت من حاجة أو شيء فينبغي للحاضرين أن يستروا عليه وبأسلوب مناسب يعني يغير الحديث أو يتحدث في أمر آخر، والله المستعان. على كل حال هذه ثلاث أمور حفظ عبد الله بن زمعة: قصة ناقة ثمود، وقصة الرجل يضرب امرأته، ويعني الرجل يضحك من الضرطة سواء من نفسه أو مما يضحك عليه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة والليل إذا يغشى، باب والنهار إذا تجلى. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشئم،
لا الشام،
الشأم، فسمع
يعني بلاد الشام، يعني هذا علقمة من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه ودخل مع نفر معه بلاد الشام. نعم.
قال: فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال: اقرأ. فقرأت: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى.
نعم، هذه على قراءة ابن مسعود وعلى قراءة ابن الدرداء. نعم، سنتكلم عنها.
قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون علينا.
الحمد لله. نعم، هذا الأثر يعني مشهور ومذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهنا عن أبي الدرداء أيضا، أنهم كانوا يقرؤون هذه السورة: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. لكن ولله الحمد يعني هما صادقان، نحن لا نكذب ابن مسعود ولا نكذب أبا الدرداء رضي الله عنه، لا والله هم من قمة الصحابة ومن قراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن هذا كما قال أهل العلم محمول قبل النسخ، يعني قبل العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليها استقر الأمر، لأن الأمر استقر وما خلق الذكر والأنثى، فهما صادقان ولا شك، ولكنهما بعد ذلك حصل النسخ ولم يبلغهما ذلك. وجاء أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه إن صاع وقبل ما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه من جمع المصحف ونسخه، وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن ونسخه، فأذعن ابن مسعود رضي الله عنه وأحرق مصحفه والتزم مع جماعة المسلمين ولم يخالفهم. ففعل عثمان رضي الله عنه هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها، أنه جمع الأمة على ما اجتمعت عليه من قبل، لكنه أشاع هذا الأمر ونسخ المصحف في عهده رضي الله عنه ووزع على أمصار العالم الإسلامي. فهنا في هذه الآية الكريمة نعم هو في قراءتيهما ليس فيها وما خلق، وإنما كان يقرآن والذكر والأنثى، لكن نسخ بعد ذلك واستقر الأمر على ما نحفظه وفي مصاحفنا ولله الحمد إلى قيام الساعة، وما خلق الذكر والأنثى. لأن بعض المستشرقين وبعض من في قلوبهم مرض قالوا يا أخي كيف القرآن هذا فيه تلاعب، أحين هذا ابن مسعود وأبو الدرداء لهم كلام وأنتم يا جماعة لكم كلام، هذا مو بصحيح. هذا الكلام يقوله الذي لا يقرأ تاريخ تدوين القرآن الكريم، وهذه مادة مهمة أيها الإخوة، الإنسان لازم يفقه ويعرف كيف مر جمع القرآن الكريم، ما هي المراحل. فمن تلك المراحل أنه نسخ ما كان عند ابن مسعود وعند أبي الدرداء رضي الله عنه، ولعل هذا كان من الأحرف السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف، هذه الأحرف السبعة نعم كان يقرأ بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عمر رضي الله عنه مع الزبير في سورة الفرقان، لا في قصته مع حكيم بن حزام لما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا سمعت شيئا يا رسول الله ما أقرأتني، فقال أرسله يعني فكه اقرأ يا حكيم، فقرأ فقال أصبت، ثم قال لعمر رضي الله عنه اقرأ فقرأ عمر قال أصبت، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف. بعض الناس سبحان الله يحاول يكتشف وش الأحرف السبعة، خلاص هي الحمد لله انتهت ونسخت بالعرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة والله الحمد على هذا الأمر، والقرآن محفوظ بحفظ الله ورعاية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحمد لله هو محفوظ على هذا الأمر. فيأتي إنسان يحاول يأتي بهذا أبدا، هما صادقان رضي الله عنهما، ولكن أجمعت الأمة والله الحمد على أن الأمر استقر وأن ما كان عندهما نسخ رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا أمر. ثم أيضا هنا يقول الحافظ بن حجر له كلام عجيب، يقول العجيب أن جميع الرواة وهم القراء كثير الذين كانوا في الكوفة أخذوا القراءة عن ابن مسعود، وهو أحد الطرق المشهورة، يعني جميع القراء سواء السبعة أو غير السبعة يعني من قراء السبعة، وأيضا قراء الشام الذين كانوا في الشام كابن عامر وغيره، كل هؤلاء في جميع قراءاتهم السبعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى العشرية متم العشرة ليس فيها والذكر والأنثى، وإنما كلهم وما خلق الذكر والأنثى. فيقول سبحان الله، يعني من يأتي الآن يقول ليش ما يقرأ والذكر والأنثى، نقول يعني يقول كما نقول كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، له كلام هنا نفيس، يقول والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم. القراءة في الكوفة كانت تنتهي إلى ابن مسعود رضي الله عنه ولم يقرأ أحد والذكر والأنثى. ثم قال أيضا وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا، فهذا مما يقوي أن التلاوة هذه اللي هو الذكر والأنثى قد نسخت. ف فالحمد لله نحن والله الحمد مطمئنون ولا يدخلنا شك في كلام الله ولا في هالمراحل التي مر في جمعها وتدوينها لا يدخلنا شك، لكن نحن نجيب فقط عن مثل هذه الآثار، لأن بعض الناس قد يقرأ هذا الكلام ويقول كيف طيب والصحابة، نحن نقول اقرأ يا أخي تاريخ تدوين القرآن الكريم وجمعه والمراحل التي مرت والروايات وما ذكروا أهل العلم يطمئن قلبك والله الحمد والله نحن مستقر عندنا إيمان لا يتزعزع ولا واحد بل ولا 0% أن هذا القرآن فيه كذا وفيه كذا أبدا، هو الله الحمد على ما هو عليه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا أيها الإخوة في قول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى يعني فائدة أو لطيفة، يعني ذكر بعض أهل العلم قال يعني سبحان الله التزاوج دائما بين ذكر وأنثى، فبعض سبحان الله يكمل بعضا، فيأتي مثلا بعض الناس يقول والله يعني مثلا أنا والله ما تهمني الأنثى، يعني مثلا في باب مثلا الحرام أو الفاحشة أنا ما يهمني، أنا لو أرى امرأة أو ما أرى، لو أخلو بامرأة أو لو أصافح أو لو تعرض علي أنا ما أنا بعيد، ولا نقول أنت تكذب، الإنسان معرض. نكمل هذا الكلام أو هذه الفائدة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول أيها الإخوة كما ذكرت أن بعض المفسرين قال عند هذه الآية الكريمة وما خلق الذكر والأنثى أن هناك حاجة ما بين الذكر والأنثى، فكل محتاج إلى الآخر وكل له ميل إلى الآخر إن كان عاد، وهذا هو المطلوب في الحلال، فالله جل وعلا جعل بينهم مودة ورحمة كما في آية الروم. لا وفي العموم هناك انجذاب وميل ما بين الذكر، ولا يمكن تسير الحياة سواء في الإنسان أو في الحيوان أو في الحشرات في الطيور في كل شيء لابد فيه من ذكر وأنثى. فأقول يعني أن هذه مسألة ثانية، عندما يأتي بعضهم ويقول والله أنا ما تهمني الأنثى، ويعني سواء خلوت بها أو رأيتها في حالة مغرية أو أنا نقول هذا إما أنك تكذب على نفسك وإما أنك تزكيها وتدعي لنفسك شيئا وإما أنك معتل يعني فيك مرض، يعني أنك مجبوب مثلا أو أنك يعني ما تنزو على النساء أو شيء هذا أو ليس لك رغبة في الشهوة وهذا شيء آخر، لكن من الخلقة وهذا ليس بعيب بل هذا من المكملات وحتى تسير الحياة في فلكها أن هناك تكامل ذكر وأنثى، وهذا لحقوق هذا عليه حقوق، هذا يتحمل شيء وهذا يتحمل شيء، ولذلك من الخطأ أن تقوم الأنثى بمقام الذكر وأن يقوم الذكر بمقام الأنثى، هذا أيضا خطأ، يأخذ هذا صلاحيات المرأة والمرأة تأخذ صلاحيات الرجل، هذا أيضا لا يمكن. ولذلك الله جل وعلا يعني لما بين لنا في خلقة الناس أنهم رجالا كثيرا ونساء، ما في قسم ثالث، حتى الخنثى المشكل يعني قال العلماء الخنثى المشكل الذي له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى قالوا إنه إذا قارب البلوغ يتوجه إلى أحد الطريقين، يا يطلع ذكر يا يطلع أنثى، قد يتوجه بدون حاجة إلى عمليات جراحية أو هرمونات أو غير ذلك وقد يحتاج، لكن ما في واحد يعيش الآن بعد البلوغ بعد 15 وهو ما يندرى عنه هو ذكر ولا أنثى، ولذلك حين يجي بعضهم يقول قلب نفسه من رجل إلى امرأة أو امرأة قلبت نفسها من امرأة إلى رجل، هذا كلام غير صحيح، هذا نعم في الخنثى المشكل قبل البلوغ نعم نعم لا ندري أين يتوجه بعلم الله، لكن بعدين قد كما قلت يحتاج إلى عمليات جراحية يأكل حبوب هرمونات شيء حتى يتوجه إلى أحد الطريقين، فهناك ذكر وهناك أنثى، أما صنف ثالث فهذا لا يوجد، والخنثى المشكل كما قلت لكم يتوجه، لكن كون عاد واحد نسأل الله العافية يكون شاذ عند الشذوذ ورجل يحاول يكون مثل النساء ويتخلق واستغفر الله يعني ينزى عليه بفاحشة اللواط هذا أعوذ بالله، هذا عدم هذه مصيبة وهذا جرم خطير وله مسلك، وكون أن المرأة تسترجل وتحاول أن تأخذ مكان الرجل هذا أيضا وتعمل بعض الأشياء هذا أيضا مسلك غير صحيح، لكن كتركيبة فيسلوجية كما يقولون في الإنسان لا ما في يا ذكر يا أنثى، عاد كون إنسان ينحرف انحرافا من شياطين الإنس وشياطين الجن هذا عاد الله المستعان، نسأل الله أن يهدي الجميع، لكن أعيد وأكرر الذكر والأنثى يكمل بعضهما بعضا، وإذا كان زوجين فالله جل وعلا يجعل بينهما مودة ورحمة، سبحان الله لا تكون بين أحدهم، والإنسان لا يقضي وطرا، لو كان في الحرام نسأل الله العافية قد يشبع مثلا وقد لا يشبع، لكن أنه من بعد فترة قد يمل من فعل الحرام، لكن إنسان مع زوجته بالله الحمد يتنعم بما أباح الله عز وجل، يجلس معها سنين ولا يقول والله إني كرهتها أو مللت منها أو إلى غير ذلك، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا التكامل وهذا التجانس، والله المستعان. نعم، الباب الذي بعده
أحسن الله.
قبل أن نقرأ الباب، غدا درسنا إن شاء الله في كتاب التوحيد بعد صلاة العصر، يعني درس يوم الاثنين بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نعم.
باب قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقض في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعدان من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، إلى قوله: للعسرى.
الحمد لله، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة في كل موقف مناسب، كان عليه الصلاة والسلام يعظ، ولا أعظم أيها الإخوة من الموعظة عند القبور. والسنة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان دائما يعظ عند المقابر، يعني بعض الناس كل ما يروح في المقبرة يعظ الناس ويعظ، لا، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال، يعني في حالات معينة، أما كون إنسان يستمر على هذا دائما وكل ما وقف على المقبرة يعظ ويتكلم، نعم لو حصلت مرة مرتين ثلاث يعني أو في حالة معينة مناسبة، لكن يستمر على هذا؟ لا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على هذا، فنحن نلزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان يوجز في موعظته، فعليه الصلاة والسلام ما كان يطيل كلمتين ثلاث كلمات، أصلا أيها الإخوة القبر كما قال العلماء هو الواعظ الصامت، القبر هو الواعظ الصامت، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه تعاد إليه روحه حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه. بالله عليكم، في موعظة أعظم من هذا الكلام؟ يعني الإنسان إذا وضع في قبره وأهيل عليه التراب يسمع قرع نعال أصحابه من فوق، تعاد إليه روحه. كيف عاد تكون علاقة الروح بالجسد هنا؟ هذه إحدى الأحوال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في اقتران الروح بالجسد. فالمهم أيها الإخوة، نعم الإنسان يعظ ولكن لا يطيل. نعم، في حديث في الحديث الذي في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء وفي حديث غيره وقف على قبر ولما يلحد فأخذ عليه الصلاة والسلام عودا وبدأ ينكت في الأرض، فرأى الصحابة أثر الهم والغم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان مطاطئا رأسه ثم رفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، أي ما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي: فالتفت فإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم خنين من البكاء، وفي رواية أخرى لهم حنين من البكاء، خنين يعني أن أنوفهم قد شرقت، يعني خرج معهم هذا، ولهم حنين يعني مثل ما تحن الناقة من البكاء رضي الله عنهم وارضاهم. الآن للأسف ما نذكر والله في أحوالنا شيء يعني يمرض ويقلق، تجد الناس الآن في المقبرة، الغداء عندنا بكرة، العشاء عندنا الليلة، تعال ولا سواليف ولا أكل، وهذا الحقيقة يخالف، الله المستعان. نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في المستقبل. السلام عليكم.